ميسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 46 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في الدرس الماضي فرغنا من تفسير الآية الواحدة بعد 100 الأولى، والتي قال فيها ربنا تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في هذا اللقاء مع الآية الثانية بعد 100 الأولى قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقبل أن نفسر هذه الآية نقف مع جملة من الفوائد على الآيات السابقة على عادة المصنفين للمختصر عقب كل فئة من الآيات يذكرون الفوائد الإيمانية، فنقرأ معا الفوائد المتعلقة بالآيات السابقة ثم نشرع في شرح وتفسير الآية التي بين أيدينا. قال المصنفون: من فوائد الآيات المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. لماذا؟ لأن المؤمن الحق علم حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة، فالدنيا ما هي إلا حلم، والآخرة هي اليقظة. الدنيا ما هي إلا صورة، والآخرة هي الحقيقة. الدنيا ما هي إلا أمد، والآخرة هي الأبد. فالمؤمن حقا لا ينشغل بالأمد عن الأبد، بل يتخذ من الأمد وسيلة إلى الأبد، لذلك هو دائما أبدا على استعداد للقاء الله. لماذا؟ لأنه من أهل الإيمان الذين استقاموا على أمر ربهم وصدقوا أنبياءه ورسله فاتبعوا، ومن كان هذا حاله فلا بد أن يحب لقاء ربه، لأنه يعلم أن ما عند الله تعالى أكمل وأفضل مما عند المخلوقين، فلذلك نجده دائما أبدا يعمل للآخرة ويرجو لقاء ربه، كما قال بلال رضي الله عنه عندما نام على فراش الموت وبكت ابنته وقالت: وقرباه لقربك يا أبتاه. قال: لا يا بني، لا تقولي وقرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وغيره كان يقول: حبيب جاء على فاقة، حبيب أي الموت، نحن ننتظره. لماذا؟ حتى نستريح من لأواء الدنيا ومن تعب الدنيا، من أحقاد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعداء المعتدين وتنافس المتنافسين عليها. سبحان الله، فالإنسان المؤمن يستريح، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مرت جنازة قال: مستريح أو مستراح منه. وتعجب الأصحاب وسألوا، قال: أما العبد المؤمن إن مات فقد استراح من تعب الدنيا ولأوائها، كل الفتن اللي بتعدي خلاص ارتاح عدى، وأما العبد الفاجر فيستريح منه الناس والدواب والحجر والشجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمؤمن يستريح والفاجر يستراح منه، يستراح منه. حتى الناس البسطاء يقولون عن الفاجر أو الظالم لما يكون نائما يقول لك ده نوم الظالم عبادة، نوم الظالم عبادة. ليه؟ لأن فترة النوم مش هيظلم، والناس هتستريح من ظلمه. فكان كده الأسرة لما يكون عندها ولد كده شديد الانحراف ومتعب وبيظلم، لما يسيبوه نايم ده نوم الظالم عبادة، طول ما هو نايم احنا مستريحين منه. شوف بقى كذلك بالموت، سبحان الله. الفاجر ده او المنحرف ده الدنيا كلها بتستريح منه، سبحان الله. فالمؤمن حقا هو الذي يحب لقاء الله، وهذا لا يتعارض مع الخوف من الموت، لأن المؤمن نعم يخاف. لماذا يخاف؟ حتى يستعد، لأنه سيقبل على المحبوب الأعظم، فيريد أن يكون كامل الاستعداد، فبيستعد، يريد أن يجتهد حتى يستعد للقاء الله. كان بعض السلف يا إخوة من كثرة الأعمال الصالحة وصدق الإيمان كان يقول: لو جاءني الموت الآن لا أجد من العمل ما أزيد على عملي. يعني شوف من كثرة الأعمال مش هيلاقي عمل يزوده، خلاص الرجل يعني وصل في الاستقامة والتقوى لمرحلة لو جاء الموت في وقت مرحبا. وأحدهم نام على فراش الموت، وده من كان من المحدثين الكبار، فابنته بتبكي، فقال: يا ابنتي لا تبكي، عليكم السلام، لقد ختمت كتاب ربي في هذه الزاوية، أي في الحجرة دي، أكثر من 4000 مرة. ختم القرآن أكثر من 4000 ختمة في الحجرة اللي هو قاعد فيها دي. عد أنت كده الختمات اللي ختمتها. بنختم في رمضان صح؟ ماشي، كل سنة مرة. ختمت إيه ختمة؟ بقالك كام سنة بتصوم رمضان؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ يعني عملت لك 30 ختمة؟ ولو كده بتجتهد شوية عملت لك مانا، بتعمل ختمة كل شهر. السنة فيها كم شهر؟ 12، يعني 12 ختمة في السنة. من ساعة ما استقمت على أمر الله بقالك قول 30 سنة استقامة، صح؟ 30 سنة استقامة، هنقول في السنة 12 ختمة، اضرب في 30، عملت ايه؟ 400 ختمة. ده بيقول لها في الحجرة هنا: ختمت أكثر من 4000 ختمة. يعني كان بيختم كل 3 أيام أقل حاجة، واضح؟ فانظروا إلى الاجتهاد. لذلك يقول المصنفون: المؤمن الحق، المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، لأنه عارف الدنيا زائلة، هنتركها بما فيها من ملذات وشهوات، وقل من ينتفع بها، يجمع وانتفاعه مما جمع قليل. فلذلك المؤمن يعلم هذا، إنما فين النعيم المقيم؟ في الجنة، في الآخرة. فهو دائما أبدا يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. الفائدة الثانية: حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. دايما كده البعيد عن الإيمان بيكون حريص على الدنيا، عشان كده معظم المجتمعات الغربية تقوم على المصلحة والمنفعة فقط، فبيحاول يفرغ كل الشهوات فين؟ في الحياة الدنيا، لأن إيمانهم بالآخرة ليس إيمانا صادقا، فهو يريد أن يستنفذ كل الشهوات فين؟ في الحياة الدنيا. تجد مثلا يشرب الخمور، يعاقر النساء، والزنا والفواحش والفجور والفساد، يتاجر في الحرام، ياكل الربا، مش مشكلة، المهم يكون عنده الدنيا. بخلاف المؤمن يأخذ بالسبب ويجمل في الطلب، لأنه يعلم إن أنها إلى زوال، وما يحصله ينفع وينتفع به، لأنه يعلم أن المال له وظيفة في الحياة الدنيا ويؤدي فيه حق الله عز وجل. من الفوائد أيضا أن من عاد أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى. ودي أخطر حاجة يا إخوة، بعض الناس لا يفطن لها. طبعا أولياء الله المقربين الأنبياء والرسل والصديقين الشهداء الصالحين حسن أولئك رفيق، والعلماء على رأس هؤلاء، لأن الأنبياء هم العلماء والرسل هم العلماء وأتباع الأنبياء والرسل من العلماء. بل والنبي يقول والعلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الوريث يأخذ حكم الأصيل في المنزلة والمكانة والتوقير. فإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فلابد أن نعي منزلتهم وقدرهم، فلا نتهاون في حسن توقيرهم والأدب معهم، لا كما يحدث في واقعنا المعاصر من إسقاط وتفسيق وتبديع وطعن وغيبة وتنفير وحسد وأحقاد إلا من رحم الله وعصى سبحانه جل جلال. فاللي بيعادي الأولياء بيعادي مين؟ الله عز وجل. والله تعالى يقول في الحديث القدسي عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يقوى أحد على حرب الله. من حارب الله خسر وهلك. ولذلك يا إخوة لا يسلم أحد طعن في العلماء أبدا سبحان الله. ودي آية، كل من طعن العلماء يبتلى بموت القلب قبل الموت سبحان الله، ويفتن في دينه. بعض الشباب مشغول ولا شغل له إلا البحث عن السقطات فقط، يضيع عمره بلا نفع بل بأوزار. كان ممكن يغتنم العمر في حفظ القرآن الكريم وإتقانه والعمل به، كان ممكن يكسب عمره في تحصيل العلم الشرعي، كان ممكن يكسب عمره في أي عمل اجتماعي يفيد الناس، كان ممكن يكسب عمره ببذل النصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الصالح، يكسب عمره بتوجيه الناس لما فيه الخير، أي عمل نافع أي عمل صالح يخدم الناس، بدل من مهنة الذباب. فالذباب لا يقع إلا على النقائص، فصاحبنا لا هم له إلا البحث عن النقائص، إلا البحث عن السقطات، إلا البحث عن الأخطاء، إلا البحث عن الزلات، ودي مصيبة. فأضاع عمره في طعن وفي سب وفي تتبع عورات الغير، وحديث النبي واضح ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالحذر الحذر. نقول لك نعم ترد على أهل البدع بدعهم إن كانوا من أهل البدع ومن العاملين بالبدع ومن الداعين على البدع للبدع، اشتد عليهم وانصح لهم وذكرهم وبين الحق وبين السنة حفظا على المنهج، وحذر منهم إن لم ينتصحوا. لكن خلي بالك هناك علماء ودعاة فضلاء من أهل السنة أفنوا أعمارهم في التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتعليم الناس السنة، وهم بشر يصيبون ويخطئون، وهذه طبيعة البشر. لا عصمة لأحد إلا للأنبياء، ولا عصمة لأحد بعد نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك لابد أن نستعمل منهج العدل والإنصاف مع أخطاء العلماء والدعاء من أهل السنة من أهل المنهج السليم، فعند خطئهم نحذر من الخطأ ونبين الصواب، ولا نتبع على الخطأ ونحفظ قدرهم ونعرف منازلهم، لا إسقاط ولا غيبة ولا طعن ولا أبدا، بل نحزن لزلتهم. لماذا؟ لأن العالم له حق الأبوة الدينية، له حق الأبوة الدينية في قول الله تعالى كما ذكرت لكم من قبل. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. في قراءة شاذة لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: وهو أب لهم، وهو أب لهم. والقراءة الشاذة حكمها عدم القراءة بها، لكن تستخدم في تفسير الآية، في تفسير الآية. فالله جعل زوجات النبي أمهات ليش؟ للمؤمنين، ما بالك بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال العلماء: إذن النبي له حق الأبوة الدينية، ومن ورث النبي من العلماء له حق الأبوة الدينية. العلماء ورثة الأنبياء، ده الوريث. عشان كده خذ قاعدة كده حتى في المعاملات، الوكيل بيأخذ حكم الأصيل. يعني أنا إذا وكلت الشيخ رياض مثلا يشتري لي أمرا، يروح للشيخ محمد في المحل بتاعه، يقول له أنا جاي من طرف الشيخ سيد، بياخد حكم مين؟ الأصيل. يعني أكن الشيخ سيد هو اللي جالك يا محمد. فالعلماء يقولون كده حتى في العقود، يقول لك: والوكيل له حكم الأصيل. فالوكيل هو الوريث ده، لحكم إيش؟ الأصيل في التوقير والاتباع والأدب والعمل. فلما النبي يقول والعلماء ورثة الأنبياء، بيعلمنا احنا إيش؟ الأدب مع العلماء. ولما نقول العلماء أي أهل الاعتبار المتمسكون بالكتاب والسنة فهم الصحابة الحريصون على نفع الناس وبذل الجهد من أجل نفع الناس ونشر هذا الدين العظيم، كتاب وسنة فهم الصحابة. فلابد أن نستعمل معهم الأدب والتوقير والاحترام للتقديس. نحن لا نقدس، التقديس عصبية مقيتة. التقديس معناه أن حتى لو أخطأ لا ترى خطأه إلا الصواب، ودي المصيبة، كحال الحزبيين وما شابه ذلك. خلاص اللي يشوفوا المنظر بتاعهم هو الدين حتى وإن خالف الدين، ليه؟ لأنه عنده اتباع أعمى. وكحال الصوفية والمريدين: إذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخ، أبطل الباطل. ويقول لك: لابد للمريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين الغاسل. كلام باطل، كلام باطل. لا يكون كالمريض بين يدي الطبيب، مش الميت بين يدي الغاسل. فهذا تقديس، والتقديس ممقوت مرفوض، لأنه يبعدنا عن الدين. ومعظم الانحراف والخلل ناشئ عن هذا الباب، الغلو. بسبب الغلو في الصالحين دب الشرك في أرض الله في زمن نوح. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم كان يخطئ بعضهم بعضا، ودول أصحاب النبي، ده دين لنصرة للشريعة. أخطأ فلان، خلاص أخطأ، والخطأ هنا ليس سبة، مدام أخطأ وخالف الكتاب والسنة بفهم الصحابة يبقى أخطأ، ولا أخطأ والصواب كذا مع حفظ قدره ومنزلته. يعني عمر اختلف مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في أكثر من 100 مسألة، في أكثر من 100 مسألة في الدين. ولما أهل الشام طلبوا عالما أرسل لهم من؟ عبد الله بن مسعود. ده مختلف معاه في أكثر من 100. أيوة افهم بقى، ده علم مش قلوب. قال: لقد أرسلت لكم كنيفا مملوءا بالعلم. يعني أنا أرسلت لكم عالم. فده يعلمنا الأدب هنا، قد نختلف في بعض المسائل ويخطئ بعضنا بعضا، ده وارد، ده علم ودين. كل منا يبحث عن الحق والوصول للدليل، فيحمد الاختلاف هنا، لكن القلب لا يختلف. وهذا قل من يفهمه من المبتدئين، بل بعضهم يفرح بورود الزلة أو الخطأ. لا، ده نحزن عندما أرى عالما زال في مسألة أحزن وخف عليه وادعي له بالعودة ولا أتبع المخالفة وأرد بأدب وأصوب بأدب وأحاول النصح لعله أن يرجع، لكن مع حفظ قدره ومنزلته. فمن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الجواب لا أحد إلا رسول الله. اللي له الحسنى فقط هو النبي، العصمة للأنبياء، إنما إحنا بشر نصيب ونخطئ. عشان كده مهم أول طالب العلم يتعلم الأدب قبل العلم. فطالب العلم أحوج لقليل أدب من كثير علم، وقليل العلم كثير الأدب ينفع ولا يضر، وكثير العلم مع قلة الأدب يضر ولا ينفع. ودي قاعدة في العلم، لازم يكون في أدب للمتعلم، ما عندوش أدب وعنده خصة طبع العلم يضر، لأن أصبح العلم وسيلة للانتقام وليس وسيلة للتعليم والبيان، ودي أخطر حاجة، هيتخذ ما عنده من نصوص في الانتقام من الغير وتبقى مصيبة. علشان كده قال المصنفون من فوائد الآيات أن من عاد أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى. أيضا قالوا من فوائد الآيات إعراض اليهود عن نبوة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب، ودي أخطر حاجة، إعراض عن علم، فده اسمه الجحود والاستكبار، فكان كفرهم كفر استكبار مش كفر جهل، دول كفروا عن علم، كتبهم وصفت لهم النبي، ورغم هذا عالموا صفاته وكذبوا، فده كفر إيش؟ استكبار، وده من أشد أنواع الكفر والعياذ بالله رب العالمين. قال المصنفون أيضا أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، عنده علم لكن لم يعمل به ولم ينتفع به يسمى إيه؟ جاهلا. أي والله يا عم الشيخ، أيوة جاهل، لأن احنا عندنا مقاييس وضوابط، المقياس العمل. لذلك اللي ختم القرآن كاملا حفظا ولا يعمل به جاهل وليس من أهل القرآن. ابن القيم قال كده، بيّن أن أهل الله وخصته هم العاملون بالقرآن وليس الحافظين له. اللي بيعمل بالقرآن يقول لك ممكن إنسان ما عندوش ولا آية في الصدر لكن من أهل القرآن ومن أهل الله وخصته. ليه؟ لأنه عامل بالقرآن مستقيم على أمر الله. واحد تاني عنده القرآن كاملا متقن للحروف ويتغنى به ولكن لا أثر للقرآن في العمل، يبقى ليس من أهل القرآن. مش هو ده بل اللي يقال ليوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. خلي بالك من كلمة آخر آية معك، يعني معية تامة، يعني كان القرآن له معية تامة معه في كل أخلاقه وأعماله وسلوكه، هو ده اللي يتقي، إنما عنده الحروف لكن ما عندوش العمل ما يبقاش من أهل القرآن. كانت هذه جملة الفوائد التي استخرجها المصنفون للمختصر عقب الآيات السابقة. الآن مع الآية الثانية بعد المئة الأولى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول المصنفون في تفسيرها: ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان. ودي قاعدة يا إخوة، كل من ترك الحق وقع في الباطل، كل من ترك سنة وقع في البدع، كل من ابتعد عن الشرع وقع في الرأي المجرد والهوى، لأن الجزاء من جنس العمل. الجماعة دول تركوا دين الله عز وجل المنزل عليهم في التوراة، وكذبوا الرسول الأمين محمدا، ابتلوا بإيه بقى؟ بالشعوذة والسحر، والعمل بالشعوذة والسحر، والطعن في الأنبياء. ده بيطعنوا في مين؟ في نبي كريم سليمان عليه الصلاة وأزكى السلام. هي دي إذا بيحاربوا مين؟ الله. لأن سليمان من أولياء من؟ من أولياء الله. ومن عاد أولياء الله عاد الله عز وجل. حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر. الملك ثبت بأمر الله، بتسخير الله له. ربنا سخر له الجن يعملون بأمره، ربنا سخر له الطيور، ربنا سخر له الريح، دي كلها جنود مسخرة بأمر الله عز وجل. لك لا لا لا، ده سحر، ده كان مثبت الملك عن طريق السحر والشعوذة كما زعمت اليهود. ولكن الشياطين كفروا. يقول مصنفون: حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بتعاطي السحر. يبقى حكم تعاطي السحر إيش؟ كفر، كفر مخرج عن الملة. عشان كده السحر كفر بالله وإيذاء لخلق الله، جمع كل نقيصة والعياذ بالله. فيه كفر بالله الواحد، وفي إذاء للخلق، والإذاء لا يكون إلا بإذن الله ابتلاء، لكن أجره على يد هذا الكافر لإهلاكه. يبقى دي قاعدة عندي كده: السحر حكم الكفر، تعلم السحر كفر. لذلك الحذر من القراءة في كتب السحر. إن بعض الشباب للأسف الآن يخش على الإنترنت وعنده يقول لك حب استطلاع، ويقرأ في أي كتب. أعرف أحدهم في بلادنا سلك هذا المسلك، والله يا إخوة اتجنن. اللي بيقرأ في الكتب دي فيها طلاسم، الطلاسم دي بتستدعي الجن ومنهم مرضى، ظلوا به حتى أهلكوه. درجة كان يحكي في البدايات يقول لك أدخل البيت ألاقي الدولاب مش في مكانه، في مكان تاني، السرير بتاعي خرج للأوضة التانية. والله العظيم يقول لك أنام أو ملابس نفسي من غير هدوم، ولاقي الملابس منشورة في حبل في وسط الأوضة، جيب منين ما تعرفش. لدرجة كان شاب صغير في مفيش، شعره كله بيض واعتزل الناس وقعد في صومعته واتجنن بسبب كتب السحر والطلاسم والقرف ده كله. فتعلم السحر كفر، والساحر كافر، وحده القتل عن طريق ولي الأمر، حده القتل. ده اختلف العلماء في حكم توبته من شدة جرمه. شوف كم آذى الناس، يقول لك بيعمل سحر سفلي وسحر مش عارف ايه، ويعمل سحر يحطه في القبور، ويعمل سحر يحطه مش عارف فين، ويعمل سحر على عظام الحيوانات وعظام الموتى، نسأل الله السلامة، وسحر بالنجاسات، وسحر يلقى في البحار والأنهار حتى يجنن المسحور، نسأل الله السلامة. ماذا يقول لربه غدا هذا الملعون الذي قام بإيذاء الخلق؟ أمر جلل. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما قال النبي. ما بالك بقى باللي بيروح له ويدفع له عشان يؤذي الناس؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. قال: وما كفر سليمان بطاعات السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر، لأن تعلم السحر تعلمه إيه؟ كفر. ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق. وطبعا وردت في الإسرائيليات قصص باطلة عن الملكين. الملكان أنزلهما الله تعالى فتنة. يعني إيه فتنة؟ يعني ابتلاء واختبار للبشر، لمن زعم أن سليمان ثبت ملكه بإيش؟ بالسحر. طيب الملكان ينزلان بأمر الله يعلموا الناس السحر عشان الناس تفرق بين الحقيقة وبين السحر، فده فتنة وابتلاء. ولما جم يعلموا، شوف حتى بنص الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، إحنا اختبار وابتلاء، فلا تكفر، أي لا تتعلم هذا النوع من السحر، احنا بنعرفك بس تعرف الفرق بين السحر وبين الآية، إن سليمان اللي عنده كانت آية ومعجزة مش سحر. وده ملخص الأمر: ملكان كريمان أنزلهما الله تعالى بتعليم السحر للتفرقة بين السحر وبين الآية والمعجزة. قال: حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل امتحانا وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبين له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر. فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. مش هقبل النصيحة، أنا عايز أتعلم. طيب تريد الكفر؟ أدي الاختبار والابتلاء، أدي السحر كذا وكذا وكذا وكذا. قال المصنفون: فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه، أي من السحر، نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما، وده بنسميه سحر التفريق. يقول لك حياتنا كانت طيبة وفجأة بدأت أكره الزوجة، أدخل البيت لا أطيق أراها على غير الحال، والعكس هي تقول سبحان الله اتغيرت كل الأمور، أراه أتعصب أتنكد أغضب، صورته تتغير، يأتيني في صورة قرد، هكذا تقول بعض النساء من السحر. إيه السبب؟ السحر. عشان كده نقول للأزواج: لا تحكي أيها الزوج وأنت أيتها الزوج ما تعيشان من نعمة في البيوت للغير، لأن هناك الحاقد وهناك الحاسد. ربما بتحكي لصديقة هي مطلقة أو زوجها معذبها وتعبانة، وانت دايما ده احنا كويسين، ده بيجيب لي، ده بيعمل لي، الله يبارك له، ممكن تعمل لك سحر مع السلامه عشان يبقوا سواء في الب... في ال... في ناس كده شر. يكفيك قول الحمد لله بس وخلاص، مش لازم كل اسرار البيوت تخرج. الان مش محتاجين اسرار، ده الفيسبوك ما شاء الله خرب كل حاجه، بتاكل ايه وبتفطر ايه وبتتعشى ايه، حتى القهوه بتاعتك بتصورها. ودي من ضمن أهداف هذه الوسائل الحديثة، معرفة كل شيء عنك، بتاكل ايه، بتلبس ايه، بتشرب ايه، في بيتك بتعمل ايه، بتنام امتى وبتصحى امتى، عارف كل أحوالك، امتى صاحي وامتى نايم، صور عيالك، صور بناتك، صور زوجتك، يا دي الإجرام، بقت فرجة. والمائدة والقطايب الطعام والملفوف والمفكوك والمحمر والمشمر، والناس برة مش لاقية تاكل، منتظرة طبعا، لازم هتجيلك عين بجرة مش عين عادية، تخبطك خبطة على الفيسبوك تلاقي حياتك كلها تتغير للأسوأ بعد ما كنت في نعمة. العين حق، هكذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني يديك عين تموت على طول في الحال، عين تقتل، نعم، لأنها من القدر سبب. الجمل الضخم ده ياخد عين يفرفر تذبحه وتحطه في القدر، خلاص راح الجمل راح، بس لحقناه بيفرفر من العين، من العين، كما يقولون في وصف الحال. واحد كان دايما مبتلى بناس بتحسده، فسمع ان في واحد ما شاء الله عينه عين، يعني قال له روح اجيبه لهم ووروه عشان يدي لهم عين يبعدوا عننا. فجايب صاحبنا بقى وجايين داخلين الشارع، فهو عايز يشاور له من بعيد على البيت اللي هو يحسده، فقال له شايف البيت اللي في اخر الشارع؟ قال له يا انت شايفه من هنا؟ فرع عماله عنين. أهي دي الجزاء من جنس العمل، أحسنت، فرحبت هو العين. فنخلي بالنا، ودايما تحصن ولادك وانت خارج، الله يرضى عنك، اقرأ عليهم معوذات. ودايما نتعلم يا إخوة نبرك على الشيء إذا كان للغير، يعني أشوف مثلا على أخي فلان نعمة أقول تبارك الله، دي تمنع العين. شفت ابنه في خير تبارك الله، ربنا يبارك فيه، برك على الأشياء اللي لغيرك، أما ليك أنت أقول ما شاء الله. يبقى النعمة اللي تخصني أقول ما شاء الله، عندي ابني مثلا قال ما شاء الله ابني كذا، ما شاء الله عمل كذا، دايما أقول ما شاء الله، لأن ربما تحسد أنت ولدك وأنت لا تدري. فالنعمة اللي تخصك دايما تقول ما شاء الله، على الغير تبارك الله، ربنا يبارك في كذا، عشان تمنع أثر العين. ودي قضية مهمة يا إخوة، التبريك، لازم نتعلم التبريك على النعم، أي حاجة تشوفها حلوة قول تبارك الله، ربنا يبارك، وافرح لفرح أخيك إن عليه نعمة، دي تسعدك وتفرحك مش تحزنك. ربنا يبارك لك يا فلان، ربنا يزيدك من فضله، ربنا يوسع عليك من كذا، ربنا يبارك لك في كذا ويرزقك برها، ربنا يرزقك خيرها ويبعد عنك شرها، وهكذا برك برك على النعم. ده بعض الناس يا مائدة حول كتل، ايه يا ابني في ايه، قول بارك الله، يشوف ابنك طوال حول ولا قوة الا بالله، قول بارك تبارك الله، ابنك يتكلم ويعني ويعمل لها هي هو هو ده ده تعال تخبطه انت تقول له قول بارك الله، قول الله اكبر، تعلمه السنه، ما تستحيش، لان دي عيون قاتله عياذا بك اللهم، زي بقول لك عين بجره مش عين عاديه، دي تروح خبطه الخبطه خلاص تتغير كل الامور باذن الله رب العالمين. قال المصنفون: ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبين له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس، فلا تكفر بتعلمك السحر. فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر، ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما. وما يضر أولئك السحر أي أحد إلا بإذن الله. ربنا مقدر هذا الابتلاء بقى، بس خلى ده السبب بعقد السحر. الله يرضى عليك، بعقد السحر. إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى تعلم السحر من العلم الضار، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم ضار. العلم النافع ما يثمر العمل الصالح، ومنه علوم الكتاب والسنة، ومنه علوم الدنيا النافعة إن أحسنت فيها النية، كتعلم الطب والهندسة. تعلم أي علم من أمور الدنيا يفيد المجتمعات بنية خدمة الدين وبنية خدمة المسلمين، يبقى يدخل في العلم النافع ويترتب عليه الأجر ويترتب عليه الثواب بالنية الصالحة. ومن العلوم الضارة تعلم السحر والعياذ بالله، والعلم الذي لا يثمر العمل الصالح من العلوم الضارة، وهكذا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. استبدلوا الحق بإيش؟ بباطل، بتعلم السحر والشعوذة. ودائما أبدا كل من ابتعد عن الدين وأراد في الدنيا جاهًا بيلجأ للسحر والشعوذة. والسحر بيأخذ صورًا. في زماننا مثلًا من ضمن وسائل السحر الإعلام الفاسد، يشعوذ للناس ويغير فكر الناس بالأكاذيب والشائعات والأباطيل حتى يمكن لبعض الناس من الجبابرة. عشان كده سموا سحرة فرعون اللي هم السحرة الحقيقيين، وبالتالي كل من فعل فعلهم وأيد الظلم والظالمين بقول أو شائعة أو كذب يدخل ضمن السحر. إن من البيان لسحرا، إضافة للشعوذة حقيقة، نسأل الله السلام. ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه. ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الآية فيها رد على مزاعم اليهود الباطلة وعلى تهمهم للأنبياء والرسل، وبيان التحذير من السحر والسحرة وتعلم أو تعليم السحر لأنه من الكفر، ولعلها تكون رسالة لكل من أغواه الشيطان فوقع في باب من أبواب السحر أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يبطل السحر الذي فعله للناس، لأن الأمر جد خطير، والعذاب في الآخرة أليم، والساحر ومن عاونه لا سعادة لهم لا في دنيا ولا في دين، ويكفي ما هم فيه من ظلم وطغيان، فلا بد من توبة وأوبة قبل الفوت وقبل الموت. فمن أراد الله به الخير من هؤلاء رغبه في التوبة وحببه فيها وأعاده إلى الاستقامة بعد اعوجاج، نسأل الله تعالى أن يرد عنا كيد السحرة والمشعوذين، وأن يسلم منهم ومن شرورهم المسلمين. اللهم آمين. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل ما ورد عبر البث من أسئلة، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى، ثم نصلي المغرب، وعقب المغرب درس العقيدة إن شاء الله تعالى. أختنا الفاضلة أم حمزة مرحبا، تقول: شيخنا الله يبارك في علمك، آمين، بارك الله فيكم. أخت تسأل: ما حكم قطع أختها لأنها استولت على كل ممتلكاتهم برضا أبيهم؟ تسأل عن القطع لأختها. أقول قبل أن تقطع أختها لابد من بذل النصيحة لها والأخذ بيدها إلى رحمة الله تعالى برد الحقوق لأصحابها، لأنها بذلك على خطر عظيم، أكلت أموال الغير بالباطل، فهي في هلاك في الدنيا وفي الآخرة، فلابد من نصيحتها والأخذ على يدها. فإن أبت وأصرت فعندها يكون هجرها مشروعا، الهجر الشرعي للظلمة ولمن أكلوا حقوق الناس بالباطل، فتهجر ولا إثم عليها بعد مناصحتها، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد ال... مش عارف عبد ال... إيه المهم؟ عبد الحق، بس مش مكتب الهاء. طيب، عبد الحق يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، يا ريت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا السنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين نقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: هل شعب المغرب عنده إثم في تطبيع؟ تطبيع ماذا؟ هل يقصد التطبيع مع اليهود مثلا؟ إن كنت تقصد هذا، لا شك أن كل من طبع مع كيان اغتصب الأرض وسفك الدم وانتهك الحرمات آثم، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، نسأل الله السلامة. بل حرم الإمام مالك رحمه الله تعالى البيع والشراء مع الأعداء المحاربين حال القتال، حرم البيع، مجرد البيع حرام، وهكذا، والله أعلى وأعلم. الأخت حنان هشام مرحبا تقول: هل يجوز أن يذهب المسحور لمن يعالج السحر تداوى عباد الله؟ فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، أو كما أخبر النبي. نعم، فالتداوى واجب شرعي، خاصة لمن ابتلي بالسحر والإذاء، بس يكون التداوى على يد العلماء من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الورع وأهل التقوى، ويكون العلاج بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله. أما أن يذهب المسحور إلى ساحر ليعالج السحر بالسحر، فهذا من أبطل الباطل ولا يجوز، والله أعلى وأعلم. أختنا أماني يحيى مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزيتي مثله. تقول: عندي سؤال حاليا وأنا بتابع البث بتاع حضرتك، مثلا العشاء أذنت، هل من الواجب أترك البث وأصلي العشاء، ولا أكمل البث وبعدين أصلي العشاء؟ لأن بيحصل كده كتير، مثلا البث أثناء وقت الصلاة. بوركت يا ابنتي على سؤالك الطيب. نقول: إذا كان ما بقي من البث ما يعادل فترة الإقامة فلا بأس ولا حرج، يعني مثلا الأذان يؤذن مثلا في الساعة 8، في عندنا فترة للإقامة بين الأذان والإقامة، يعادل كما جاء في بعض الآثار ذبح جزور وسلخه جمل يعني، فالعلماء قدروها من 20 لـ30 دقيقة، فإذا كانت هذه الفترة فلا بأس ولا حرج، فما زلت في وقت الفضيلة، وخاصة أنك امرأة وصلاتك في بيتك، صلاتك في بيتك، مش هتصلي مع الجماعة في المسجد مثلا. فنقول: إن أردت الذهاب للجماعة فاترك البث واذهبي لصلاة الجماعة خلف الإمام، إنما المرأة صلاتها في بيتها، فإن كان الوقت يسيرا ما يعادل النصف ساعة اللي هو حد الإقامة حتى يجتمع الناس كمان، فلا بأس ولا حرج بذلك، لأن وقت الفضيلة للعشاء من وقت الأذان حتى نصف الليل الأول، ده اسمه وقت الفضيلة. أما إذا كان البث سيطول فيؤخر، فنقول لك لا، اترك البث وصلي الفرض ثم عودي، وبعدين الفريضة ما تاخدش منك كثيرا في بيتك، مش هتكمل العشر دقائق بين الوضوء والصلاة، فلك ذلك والله أعلى وأعلم. إنما أود أن أقول بقى في المسألة هذه، إن في بعض أهل العلم للأسف بيكون عنده البث وهو بيتعمد تأخير الصلاة طويلا، حتى بمن يسمعونه في حجر مثلا، بعض العلماء بيكون عامل دار للتعليم، فربما لانشغاله بالبث يمنع الطلبة من الذهاب لصلاة الجماعة في المسجد وهو كذلك لا يذهب. نقول هذا خطأ، خطأ جسيم. لماذا؟ لأن العلم لابد أن يثمر العمل، والصحابة كانوا يعظمون أمر الصلاة، حضر وقت الصلاة على العالم الذي يدرس في بعض القاعات بعيد عن المساجد أن يوقف الدرس حتى يصلون الجماعة، حتى يصلوا الجماعة في المسجد، ثم يعاود التدريس أو يجعل محاضرات بعيدة عن أوقات الصلوات. إن دخلل للأسف، وسمعت أن بعضهم زعم أنه يبقى معه في البث في القاعة هنا أفضل من حضوره الجماعة في المسجد، وما قال بهذا أحد من قبل. سبحان الله، صلاة الجماعة التي قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وددت أن أجمع حزما من حطب، وأن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي بالمسلمين، ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا. طبعا هذا لغير عذر شرعي، وتدريس العلم بهذه الكيفية بحيث دائما وأبدا يبعد الطلب عن صلاة الجماعة لا يدخل في ضمن الأعذار. إن مثلا مرة درس مثلا في العقيدة أو في المعتقد مهم ولازم يكمله، ممكن يرخص له وينزلوا يصلوا جماعة بعد ما يخلصوا. إنما بهذه الشكل إنه يكون على صفة الدوام وقاعدين في قاعات مش في المساجد، ويتربى الشباب وطلبة العلم على عدم تعظيم الفريضة وعلى عدم تعظيم الجماعة في المساجد، تبقى مشكلة، يبقى في خلل. لذلك أقول يا أختنا، أنت في بيتك، صلاتك في بيتك، فإن كان الوقت يسيرا في البث وعلم ضروري بالنسبة لك، فممكن تكمل المحاضرة ثم تصلين في بيتك. المسألة الثانية بقى للعالم نفسه، إذا كان بيدرس عبر البث بعيد عن المساجد، نقول له قف واذهب بمن معك للمسجد لصلاة الجماعة. لأن أعرف بعضهم هم من أهل العلم أحسبهم، لكن في هذا المقام نقول هذا خطأ، لازم الطلبة يتعودوا على تعظيم أمر الصلاة، لأن العلم وسيلة من أجل عمل، والصلاة مقصد، فكيف للوسيلة أن تبعدنا عن المقصد وأن تبعدنا عن ما احنا بنصلي في مكاننا. لا، ممكن تصلي في مكانك إذا كنت القاعة في مسجد فوق مثلا في الطبق الأعلى وهتصلي مع الجماعة، وقيمه الصلاة والإمام في الطبق الأسفل وانتوا في الأعلى، مش مشكلة تنزلوا صلي في مكانك فوق انت في المسجد. إنما بلا مسجد وبلا جماعة وتضيعوا الجماعات، فهذا فيه خلل جسيم، لابد أن تراجع هذه المسألة. بارك الله فيكم. أخونا إبراهيم يقول: صلاة النفل قبل أو بعد الفرض إذا كانت النية ركعتين، ولكن بعد الجلوس في الركعة الثانية وقام المصلي للركعة الثالثة والرابعة، هل هذا يعتبر سهو؟ وإذا كان سهوا هل تجب بعدها سجود؟ نعم، صلاة النافلة من نواها ركعتين ثم قام لثالثة نقول اشفعها برابعة واسجد للسهو، واسجد للسهو، لأن سجود السهو ينطبق على الفرض والنافلة معا، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: ليست هناك أسئلة شيخنا. إذا نكتفي مع هذا البث بهذا القدر، وإن شاء الله عقب صلاة المغرب سوف نواصل درس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي